عشان دقيقة. قبل قليل كنت بينكم، البطالية المعروفة بأصالتها ونبلها وكرمها حضرت وغابت الصلوات الرفيعة على محمد وآل محمد. وأظن أن هذه لا تشفع لكم عند محمد وآل محمد. في مرحلة من الزمن هذه القرية هي التي علمت القرى من حولها ثوابت الإيمان، فلنؤكد هذا المطلب بأعلى الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أريد هدوءا حتى لا أطيل عليكم، اتفقنا شباب أيها الطيبون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سمعت جدي يقول: خلقت أنا من نور الله. النبي يتحدث عن نفسه: خلقت أنا من نور الله، وخلق أهل بيتي من نوري، وخلق محبوهم، وخلق محبوهم من نورهم، وسائر الناس من الناس. في القرآن الكريم الذين يبلغون رسالات ربهم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وفي سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو النور الذي أشرق من السماوات العلى ليعيد الإشراق من الأرض إلى السماء. محمد هو النور من النور الأول الذي انبجست منه سائر الأنوار. محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولد في مكة، ومكة كما تعلمون وقتها نقيض بين ثقافات ونقيض بين حالات، صراع كان يلف جميع جوانبها بأنوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت مكة تستشرف مستقبلها، وليد في بيت هاشم، وليد في بيت عبد المطلب، وليد لم تقم النساء عن مثله، هو محمد، هو محمد، هو محمد. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ نصيبه من العمر كما أرادت السماء، ثم أمر بأن يصدع بالرسالة. عرض رسالته من على الصفا وهو ييمم البيت الحرام. المكيون من حوله، مريد أظهر إرادته ومريد أخفى إيمانه، وقوم متربصون. بين هذا المثلث كانت أصداء حنجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتردد. الأمين يتنزل من السماء على قلب الحبيب المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الأمة والمجتمع من حوله يستشرفون الآتي: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت ذات اليمين تارة وذات الشمال أخرى، يرمي ببصره أقصى القوم، يقرأ في آحادهم ما يمكن أن يرتب الآثار عليه. علي إلى جانبه، كفالة أبي طالب تكلأه، امرأة نذرت نفسها للرسالة والمعتقد. يعني ذلك أن من يمثل المجتمع في أبعاده شكل حضوره، الحضور في أعلى المستويات. لو أننا دخلنا في قراءة للتاريخ افتراضية وقلنا أن النبي صدع بأمر الرسالة ولم يكن لكفالة أبي طالب نصيب، ما عسى أن ينتهي بالنبي الحال؟ ولو لم تكن خديجة إلى جانبه بما تمتلك من رصيد مالي لا يستغني عنه النبي والمصلح والمغير، ما عسى أن تنتهي الأمور بالنبي؟ ولو أننا جردنا حركة الرسالة المتمثلة في نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن علي، ما عسى أن يكون الحال؟ كيف ولو افترضنا أن هذه الأبعاد الثلاثة مجتمعة لم تكن حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما عسى أن يكون الحال؟ لذلك لولا أربعة لما وصلت إلينا الرسالة: أموال خديجة، كفالة أبي طالب، سيف علي، وبلاغ النبي محمد. بلاغ النبي لم يكن محصورا في الجانب القولي والخطاب المرسل، وإنما كان يحدث وراء كل قول فعل ليوجد حالة من المطابقة واستقرارا في ذهنية المتلقي. ما أمرتكم بشيء إلا وكنت أول من يمتثل به. ما نحتاجه اليوم هو هذه الخصيصة أيها الأحبة. الكلام كثير والمتحدثون كثر، لكن قضية المطابقة هي التي نبحث عنها أيها الأحبة. ما الفائدة أن أدعو إلى الخلق الكريم ولكني لا أتمثل به؟ ما الفائدة في أن أستحضر النصوص؟ الواحد يدفع الآخر ولكن ليس لها في حيز التطبيق نصيب. رسالة النبي قول وفعل، مطابقة واقعية في كل الأمور، صغرت أم كبرت. وما أحرى بنا أيها الأحبة، وكم هو من الحري بنا أيها الأحبة في هذه الليلة، أن نجدد عهدا وميثاقا مع صاحب الرسالة في ذكرى مولده، وإمام المذهب في ذكرى مولده، أن نوجد حالة من المطابقة في حياتنا اليومية مع أبنائنا، مع أسرتنا، مع المجتمع الذي نتحرك بين جنباته، في انفتاحاتنا مع المجتمعات من حولنا. أيها الأحبة، المجتمع الذي ينغلق على نفسه ولا يريد لنفسه إلا هذا لا يتزحزح من مكانه قيد أنملة. نحن في زمن سريع الوتيرة يتطلب منا أن نعد الأجندة التي على أساس منها أيها الأحبة، أيها المحمديون، أيها الجعفريون، على مستوى الحدث. إن وقفنا سوف يتحرك الآخر ويندفع، وإن تحركنا ببطء فلن ندرك من تقدم علينا. فلا مناص من أن نتحرك بنفس السرعة التي يتحرك بها الآخر، مع زيادة حتى نضمن أن نصل إلى الهدف قبل أن يصل إليه الآخر. أيها الأحبة، للنبي قراءتان. القراءة الأولى هي قراءة السماء، والقراءة الثانية هي قراءة الأرض. ما ارتبط بالسماء، نحن لا نصل إلى ما كان عليه النبي، فالعصمة التكوينية لها دورها، وهذا ما لا نمتلك فيه تقديما ولا تأخيرا. لكن المنهج الأرضي، السلوك الأرضي، روح التعامل التي بنى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم منهجه من خلالها مع أبناء مجتمعه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضع ميزانه في التعامل مع المتلقي على أساس من الانتماء القبلي أو على أساس من الرصيد المالي والوجاهة، وإنما تحرك على أساس ميزان حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ألا وهو ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس فيها غنى وليس فيها وجاهة وليس فيها قبلية وليس فيها اعتبارات إلا ما اعتبرته السماء من التقوى أيها الأحبة. وعن هذه القاعدة تفرعت فروع كثيرة، أستشهد بواحدة منها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا تفسير للتقوى. المكافأة في الدين، المكافأة في الخلق النبيل، المكافأة فيما يعكسه الإنسان عن نفسه من واقعية مجسدة لمعطيات الرسالة التي جاء بها النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
رسالة النبي التي أرادها هي رسالة تمثل مشروعا لرسالة خاتمة سماوية على أساس متين يحمل في داخله القدرة على التجدد. هنالك من يسعى أيها الأحبة لأن يحصر دائرة الإسلام في بعد زمني، أو يريد له أن يحصر في بعد مكاني، لذلك بولينا حتى في استنباطاتنا الفقهية ونحن أبناء هذا اليوم بهذين الضاغطين اللذين أذهب الكثير من مصالحنا. متى ما جردت عملية الاستنباط من بعدها الزماني والمكاني تخلفنا إلى الوراء وقبعنا في أحسن التقادير في مواقعنا، وهذا ما لا نقبله لأنفسنا إن كنا ندعي أننا من أتباع رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رسالته لا تحد بمكان اسمه مكة أو المدينة، ولا بزمان عاش هو فيه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما لها القدرة على التجدد والانعتاق من ظرف الزمان ومن ظرف المكان. الأمر الثاني، تأصيل القواعد الأساسية في أو من أجل الحفاظ على عوامل عدم الانحراف في وسط المجتمع الرسالي. أيها المؤمنون، أيها الموالون، أيها السائرون على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما جاءت الرسالة تكفلت السماء بحفظها، ولعل قائل يقول إذن لماذا هذه الانحراف بين بعض الصفوف من جماعات الأمة؟ الجواب، الإسلام هو الإسلام من حيث أصوله وقواعده، من حيث أصوله وقواعده هو الإسلام، أما وهو محفوظ، أما الممارسة فهي التي طرأ عليها التغيير. لنسأل من أنفسنا أيها الأحبة، كم نقرأ من القرآن وهو الدستور والقوام والعمود الفقري للرسالة، كم نقرأ من القرآن في يومنا المتشكل من خلال ليله ونهاره؟ هل نقرأ جزءا واحدا؟ أقل؟ أكثر؟ من لا يقرأ لا يتدبر، ومن لا يتدبر لا يستنتج، ومن لا يستنتج لا يعمل، ومن يعمل خارج حدود هذه الدائرة لا يطابق، ومن لا يطابق ضاع عمله، كما هو موجود في بدايات المسائل من الرسائل العملية. أيها الأحبة، النبي جاء بالرسالة وأعطاها القدرة على الحفظ في مصدرها، أما في الممارسة فالإنسان وما هو عليه من الارتباط واقعا. هنالك أمر آخر، تأصيل البعد السياسي في إدارة شؤون الأمة تحت عنوان الدولة الإسلامية. قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مكة تعيش نظاما قبليا، القوي يبسط نفوذه على الآخرين، السلطة سلطة القوي، المجتمع بين أحرار ملاك قطاع وما إلى، واستبداد، حالة من الاستبداد أشارت إليها الزهراء سلام الله عليها في خطبتها، وبين طبقة أخرى كادحة مستعبدة مسترقة مذلة. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وأوجد حالة من المقاربة. هذا الأمر لا يكمل ما لم تكن هنالكم ثمة إدارة سياسية تشرف على الموضوع. ونحن أيها الأحبة، إذا نقرأ بتمعن في صفحات التاريخ سوف نجد أن هذا الملف الذي له بالغ الأهمية ملفا معطلا لم تفتح دفتاه وإنما بقي مغلقا. وإذا اقترب منه أحد الأعلام في منتهى الحرج والحذر والخوف والحيطة. أيها الأحبة، قبل نصف قرن من الزمن كنا نعيش خارج حدود الثوابت في الكثير من مساراتنا. إن فتحنا من خلال ما قدمته المرجعية الواعية، المرجعية التي تعيش الإسلام في مصدريته كما أريد له أن يكون. لذلك تهجت الأمة منذ نصف قرن الكثير من المفردات، وتقدمت في مشوارها ما لم يكن مهيئا لها طيلة قرون انصرفت. وما نعيشه اليوم أيها الأحبة من نهضة إيمانية وفكرية وثقافية وشعائرية، صدقوني لو لم يحصل ما حصل قبل نصف قرن من الزمن من خلال بحث في المكاسب المحرمة بين من خلاله ما للولاية من أثر في تسيير حركة الأمة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. رغم أن العقبات كثيرة، لكن السيد رضوان الله تعالى على روحه المقدسة استطاع أن يمسك زمام المبادرة أو يأخذ بزمام المبادرة ويقود السفينة حيث أراد لها أن ترسو. أيها الأحبة، حياتنا تحتاج إلى منهجية عملية مدروسة بدقة وعناية، رافداها الكتاب والسنة، لكن على أساس من الوعي، على أساس من قابلية الانفتاح على الآخر وإن ابتعد عنا في بعض مستخرجاته ومستنبطاته. أيها الأحبة، لم يكن النبي إقصائيا فعلينا ألا نكون إقصائيين، ولم يكن النبي فضا غليظا وإلا لانفضت الأمة بمنطوق القرآن من حوله، علينا ألا نكون ممن يحمل هذه الصفة السيئة، علينا أن نحمل خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإشراقة الصادق عليه السلام على أصحابه وعلى الأمة من حوله. ارجعوا إلى كتب التراجم والرجال، اقرأوا حال من تردد على مجلس الإمام الصادق ونحن نعيش ذكراه. هل كانوا يمثلون طيفا واحدا ولونا واحدا، أم كان ثمة ألوان طيف تتمازج فيما بينها تلتف حول محور هو ذلك الينبوع الصافي الذي يفرغ عن السماء بواسطة من محمد إلى محمد؟ حتى لا أطيل عليكم، الوقت محدود. أيها الأحبة، نحن في مرحلة مفصلية، إما أن نكون أو لا نكون. إذا أردنا أن نكون فعلينا أن نتسلح بسلاح العلم والثقافة والانفتاح وقبول الآخر وترك المساحة الكافية للنقد. إذا تخلينا عن واحد من هذه المحاور صدقوني لن نتقدم، سوف نتخلف كثيرا. ومن يرضى لنفسه أن يتذيل سلما؟ نحن أتباع مدرسة لا ترضى لنفسها إلا أن تكون لها الصدارة، لكنها الصدارة المبنية على الأسس والقواعد الأصيلة، لا بعض الأمور التي ربما تحدث حالة من العرقلة. من النبي نأخذ قدوتنا، أو في النبي لنا القدوة، ومن الصادق عليه السلام نأخذ رمزا يأخذ بأيدينا. أعاد الله علينا وعليكم المناسبة، جمعنا الله وإياكم. أشكر للإخوة القائمين إتاحتهم الفرصة. جمعنا الله وإياكم على حب محمد وآل محمد.